ولهذا فذكر الله قصص الرجال والنساء في القرآن لأنها تمثيل لعباد الله جميعا. فمن القصص المهمة في القرآن قصة مريم عليه السلام، وقد جاء الله بها في مواضع من كتابه وأثنى عليها ثناء عطرا، وبين الصفات المشتركة التي يمكن أن يقتدي بها النساء فيها، فقال والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. وذكر مثلا ضربه للمؤمنين ومثلا ضربه للكافرين، فمثل للمؤمنين بامرأتين هما امرأة فرعون ومريم بنت عمران، ومثل للكافرين بامرأتين هما امرأة نوح وامرأة لوط. وذكر كثيرا من القصص التي كان للنساء فيها أثر كبير، كقصة موسى عليه السلام فأمه وأخته كان دورهما في القصة بارزا ونافعا، ولم يذكر أبوه ولم يذكر له شأن، إنما ذكرت أمه وأخته في تربيته وفي شأن ميلاده وفي بعثته. وكذلك ابنتا شيخ مدين وما كانتا عليه من الحياء وما كانتا عليه من الأدب
والحكمة والرأي
وأيضا التستر وعدم مخالطة الرجال. ومثل ذلك أيضا ما جاء في ملكة سبأ وما كانت عليه من عدم الاستبداد، هي ملكة لكنها لم تكن مستبدة، قالت في جوابها لقومها نعم لما استشارت قومها بيّنت أنها لا تقضي أمرا حتى يشهدون
أكنت قاطعة
أمرا حتى تشهدون. وبيّن أيضا قبولها للحق وإيمانها أسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
إذن هذا الذي يقول أن القصة القرآنية همشت المرأة ولم تدع البطولات إلا للرجل وحده،
هذا غير صحيح ولا معنى له، لأن هذه النظرة بين الرجولة والأنوثة نظرة بشرية وليست راجعة إلى الله جل جلاله، فهو الذي خلق النساء، لو كان كذلك لما خلق النساء أصلا
سبحانه،
هو يخلق ما يشاء ويختار.